قال رحمه الله تعالى وإياه عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأسقط أبا سعيد رضي الله تعالى عنه وله طرق يقوي بعضها بعضا. عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه، نسبة إلى خدرة قليلة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث قاعدة فقهية يذكره الفقهاء في كتبهم بلفظه، يقولون من لا ضرر ولا ضرار. نمر أولا على لفظ الحديث. كلمة لا، هذه لا نافية للجنس، فضرر اسمها بني على الفتح لا ضرر، أما خبر لا فهو محذوف، تقديره لا ضرر في الشرع، أو يقال لا ضرر مباح أو نحو ذلك، فيقدر خبر لا. ومر بنا أن لا التي تنفي الجنس تعمل عمل إن، لا ضرر ولا ضرار، كرر لا ضرار، ضرر مصدر، وكذلك ضرار مصدر، المصدر أعم من المفعول المطلق، فالمفعول المطلق يكون منصوب وهو مصدر، لكن المصدر لا يأتي ليس منصوبا على المفعولية المطلقة. لا ضرر ولا ضرار، كلمة ضرر وضرار قيل هما بمعنى واحد، وأتي بولا ضرار لأجل التوكيد، فتكون جملة ولا ضرار جملة مؤكدة لجملة لا ضرر، وقيل هما مختلفان واختلف فيهما، قيل لا ضرر أي يرفع الضرر وإن كان الشخص لم يقصد الضرر، والضرار هو تقصد الإضرار بالآخرين، فالضرر الأول يقع من غير قصد والثاني يقع مع القصد، وقيل الضرر هو الذي لا ينتفع به الشخص والإضرار هو الذي ينتفع به الشخص. على كل حال الحديث قاعدة من قواعد الشرع، سواء تتعلق في ذات الشخص أو في تعامل الشخص مع غيره. أما ما يتعلق بذات الشخص، يحرم على الشخص أن يضر بنفسه في كل أمر من الأمور يقال له لا ضرر. مثلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، قد مر بنا في مسلم حينما شق على الناس الصيام ثم شرب صلى الله عليه وسلم، فقيل له أن بعضهم لا زال، قال أولئك العصاة، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم عصاة بسبب تعرضهم للضرر في الصيام. هذا يدل على أن العبادة إذا كانت تضر الشخص ليست مشروعة. في قصة الرجل صاحب الشجة حينما أمره أصحابه أن يغتسل، قال قتلوه قتلهم الله فجعلهم معتدين لأنهم أمروه بالغسل فتضرر بذلك. على هذا كل عبادة يتضرر بها الشخص ليست مشروعة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران قال صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، ولم يقل لم تستطع إما المشقة والضرر، ولقد يستطيع الشخص ذلك، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن هذه قاعدة، كل الأعمال التعبدية إذا كانت تضر بالشخص، والمقصود تضر بالشخص أي ضررا غير معتاد، وإلا تأثر الشخص لا يخلو منه، مثلا الوضوء بالماء البارد، الضرر اليسير يلحق كل من توضى بماء بارد، لكن الكلام على الضرر غير المعتاد، هذا فيما يتعلق بالأمور التعبدية. كذلك في التعامل مع الآخرين، فإذا ربنا عز وجل في هذا الفصل أشار إلى ذلك، قال لا تضار والدة بولدها، فنفى الضرر ربنا تبارك وتعالى. ما يتعلق بمعاملة الشخص مع الآخرين أيضا يقال لا ضرر ولا ضرار. مثلا شخصان عندهم قطعة أرض، هم شركاء في قطعة الأرض، أحدهم أراد أن يبيع والآخر قال لا أريد أن أبيع، الشخص الذي يريد البيع أنا محتاج وأتضرر لو لم أبع، قال يجب البيع لا ضرر ولا ضرار، أو نوجب عليهم القسمة. شخص شريك مع شخص في قطعة أرض صغيرة ولنقل المساحة مثلا 10 أمتار، قال أحدهم أريد أن أقسم الأرض وأخذ نصيبي من الأرض، ماذا يصنع ب5 أمتار؟ ما يستفيد منها. أقول ليس لك القسمة، قال لا أريد نصيبي وأريد أن أقسم. نقول لا ضرر ولا ضرار، لأنك إذا قسمت تضرر شريكك. هذه قاعدة عامة في تعامل الشخص مع غيره، يقال لا ضرر ولا ضرار. قوله لا ضرر ولا ضرار يخرج منه استيفاء الحقوق ورد المظالم، فلا يدخل في هذا الباب. مثلا شخص اعتدى، أليس يعاقب شرعا؟ هل يقال لا ضرر ولا ضرار؟ قل لا، هذا ليس من باب الضرر، هذا من باب استيفاء الحق. على هذا لو أن الشخص استوفى حقه سواء كان حقا حسيا أو معنويا فهذا ليس من باب الضرر المعتبر شرعا، وإن كان له ضرر حقيقة. اعتدى عليك شخص، شرعا يجوز أن تعتدي عليه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فلا يقال هذا من باب الضرر، ليس هذا من باب الضرر، إنما هو من باب رفع الضرر والعقوبة. أيضا في الجملة يتحمل الضرر اليسير لأجل المصلحة الراجحة. البدن يحرم إدخال الضرر عليه، لكن لو كان هناك مصلحة راجحة في هذا الضرر اليسير جاز، بل ربما يكون واجبا. شخص في أحد أعضائه مرض، لو ترك هذا العضو لانتشر المرض ومات الشخص، ولو قطع هذا العضو برئ بإذن الله عز وجل. يقال يجب قطع العضو على الصحيح، وهذا ضرر لا شك، لكنه ضرر يسير مغمور في الضرر الذي لو ترك العضو ولم يقطع لكان الضرر أضعاف أضعاف الضرر الذي حصل بقطع العضو. إذن قوله لا ضرر ولا ضرار هذه لا شك أنها قاعدة عامة، لكن هناك أشياء تخرج من عموم هذا النص بأدلة أخرى، إما أن تكون من باب العقوبة المعتبرة شرعا، أو من باب ارتكاب أخف الضررين. أحيانا يكون عندنا ضرران فنرتكب الضرر الأخف لأجل أن نفوت الضرر الأشد. إذا كان الشخص لا يتضرر وينتفع غيره، يعني إذا كان في ماله لا يتضرر وينتفع فيه غيره، ما الحكم؟ هل يأتي تطبيق الحديث؟ لم يقول لا ضرر ولا ضرار، هل سيتضرر؟ لا يتضرر. على هذا حتى ولو كره فيما يتعلق في الانتفاع بماله إذا كان لا يتضرر. شخص جعل عند بيته شجرة وهذه الشجرة أصبحت كبيرة، يأتي شخص يريد أوقف سيارة تحت هذا الظل، يقول أنت ليس لك سيارة، قال لا توقف سيارتك تحت هذا الظل، هل يتضرر صاحب البيت؟ إذا كان ما يتضرر ما الحكم؟ يجب شرعا عليه أن يجعل صاحب السيارة يقف في الظل وليس له منعه شرعا. شخص جاره له طريق خاص وقال احتاج إلى تمديد مواسير الماء، هذا طريق لكنه خاص بجاري ولا يستطيع أن يصل إلى الأرض إلا على طريق هذا الشارع الخاص ملك خاص، قال أريد أن أحفر في الأرض وأجعل مواسير للماء وأقوم بتوصيل الماء إلى بيتي أو إلى مثلا مزرعتي، قال لا هذا شارعي لا يمكن تنتهي به، ما الحكم؟ هل يتضرر صاحب الشارع؟ إذن يجب عليه شرعا أن يأذن له، ولو لم يأذن له لوجب على من له ولاية أن يجعله يقوم بمد هذه المواصير. إذا كان ينتفع به أيضا من باب أولى، مثل مواصير كهرب، لو لم يصله الكهرب وقال شخص نريد أن نمدد مواصير الكهرب حتى تصلك الكهرب وأيضا تصلنا الكهرب، قال له هذا شارعي حذك عن مكان آخر، ما الحكم؟ يلزمه بوضع هذه المواسير مواسير الكهرب في الشارع. ما الدليل على ذلك؟ الدليل عندنا لا ضرر ولا ضرار، إذا منع جاره أليس أضر به؟ أضر به، والشارع يقول لا ضرر ولا ضرار. عندنا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما تعلمون ومر بنا لا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره إذا كان لا يتضرر صاحب الجدار. نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك فيه مصلحة للجار وليس فيها مضرة على صاحب الجدار. أما لو كان هناك مضرة أو صاحب الجدار يقول أنا بحاجة إليه فلا شك أنه أولى. أيضا مما يدل على ذلك قضى عمر رضي الله تعالى عنه الضحاك بن خليفة رضي الله تعالى عنه أراد أن يجري خريجا من العريض إلى مزرعته، يعني خريج يعني ساقي ماء، العريض وادي من أودية المدينة، لكن لا بد أن يمر هذا الخليج على مزرعة محمد بن سلمة رضي الله تعالى، فأبى. قال أنت تتبع به أولا وآخرة، يمر عليك الماء، سيساق لك الماء إلى مزرعتك وتشرب وتتبع به. قال لا. فرفعه لعمر رضي الله تعالى عنه. فقال له عمر لما تمنع أخاك وأنت تنتفع؟ قال لا يمر. فلما رأى عمر رضي الله تعالى مصر قال والله ليمرن ولو على بطنك. فجعل الضحاك رضي الله تعالى عنه يجري هذا الخليج في أرض محمد رضي الله تعالى هنا في نفس الأرض في أرض محمد رضي الله تعالى عنه. محمد رضي الله تعالى عنه يستفيد ما يجري على مزرعته ويستفيد يسقي منه، ثم بعد ذلك أيضا جاره يستفيد من هذا الساقي. القاعدة فيما يتعلق بين الجيران وغير الجيران كل ما ينتفع به من غير ضرر يجب بذله شرعا، إذا لم يبذله الشخص وجب على من له ولاية أن يلزمه ببذل هذه المنفعة. كما يقال لا ضرر ولا ضرار أيضا يقال الضرر لا يزال بالضرر. فإذا كان هناك ضرر فلا نرفع ضرر عن شخص ونوقع الضرر على شخص آخر. إذن هذه قاعدة فرع عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار. أحيانا بعض المسائل يقع الخلاف في تنزيلها على مثل هذه القاعدة، مثل مسألة الظفر، هل تجوز مسألة الظفر أو أنها لا تجوز تدخل في مسألة لا ضرر ولا ضرر؟ والمقصود مسألة الظفر كما تعلمون شخص له حق عند شخص ولا يستطيع أن يثبته لأنه لا بينة عنده، أو عنده بينة لكن هذا ظالم لا يستطيع أن يرفعه للقاضي أو لا يوجد أصلا قاضي، له حق لكن لا يستطيع أن يحصل على هذا الحق عن طريق القاضي أو عن طريق الشرط، أو لو رفع الأمر لقضى لحصلت مفسدة عظيمة مثل المرأة مع زوجها. هل يجوز للشخص إذا كان له حق عند شخص آخر أن يأخذه، أو يقال لا ضرر وأنت أخذته أضريت به؟ بعضهم يستدل بهذا الحديث لا ضرر ولا ضرار، فيقول لا مسألة الظفر محرمة، لو ظفرت بحقك يحرم. أيضا بعضهم يستدل بحديث أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، سبق مر بين الحديث وعرفنا كما قال الإمام أحمد لم يقل أحد من أهل الحديث بصحة أدي الأمانة الذي ائتمنك ولا تخن من خانك. أصح الأقوال جواز مسألة الظفر، لما أقول الأقوال لأن بعض العلم يرى وجوب مسألة الظفر يجب عليك وجوبا أن تأخذه. هذا ابن حزم سيمر بنا إن شاء الله الإشارة حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا، يقول الحق الذي عند غيرك هذا منكر يجب عليك أن تزيله. كيف تزيله؟ لك حق لا بد أن تأخذه إذا كنت تستطيع. والصحيح أن المسألة ليست على سبيل الوجوب مسألة الظفر، من الأمور المباحة وليست من الأمور الواجبة. دليلها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة هند، حديث كما تعلم في الصحيحين، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من مالي بغير علمي. قال خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. هذه مسألة الظفر. أيضا حديث عقبة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين إنك تبعثنا إلى قوم لا يعطون القراء، قال إن أعطوكم حق الضيف الذي يجب له وإلا خذوا حق الضيف الذي لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان ضيفا على أحد ولم يعطه قراءة أمرهم أن يأخذوا حق الضيف الذي يجب له. هذا يدل على مسألة
الظفر. فاللي ترجح لي والله أعلم أن مسألة الظفر جائزة، لكن بشرط أن لا يترتب عليها مفسدة أعظم. فإذا كان ترتب عليها مفسدة أعظم فهنا تكون محرمة لا لذاتها، إنما هي من باب سد الذرائع ومن باب ارتكاب أخف الضررين. بعض الناس قد يكون أحمق، ربما لو أخذت له شاة لاختطف ولدك أو قتل. لا يمكن أننا نأخذ شاة ثم يحصل الضرر بعد ذلك بقتل مثلا آدم وإزهاق نفس معصومة. فالأصل والجواز، لكن إذا خشي من مفسدة هنا يمتنع من باب ارتكاب أخف الضررين والله أعلم. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر، هذا خبر أليس كذلك؟ لكن هذا الخبر يراد به الأمر، الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب. هذا الخبر عندنا الكلام ينقسم إلى قسمين، خبر وإنشاء. لما تقول لا ضرر ولا ضرر هذه اللفظة من باب الخبر، لكن هل قصد الخبر؟ ألا يوجد هناك ضرر؟ بلى، لم يقصد الخبر، إنما قصد به الإنشاء. من الإنشاء الأمر، الأمر هو نوع من أنواع الإنشاء يعني الطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، أي يأمرنا بتجنب الضرر وتجنب الإضرار بالآخرين. إذن عندنا قاعدة، يأتي الخبر ويراد به الإنشاء. لما نقول يراد به الإنشاء في مثل هذا الحديث أي يراد به الأمر، كما في قول ربنا تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل هذا خبر محض؟ لا، إنما هو حقيقة إنشاء، فهو خبر يراد به الإنشاء فيراد به الأمر، أي لتتربص المطلقات بأنفسهن ثلاثة قروء. وأيضا كل عقود الناس صورتها صورة الخبر والمراد بها الإنشاء. بعت عليك هذا الكتاب بعشرة، هل تريد أن تخبر أو تريد إنشاء العقد؟ تريد إنشاء العقد، يقول المشتري اشتريت منك الكتاب بعشرة، الصيغة صيغة خبر، لكن ليس المقصود الخبر، إنما مقصود الإنشاء. حديث حسن يقصد به حسنا والله أعلم لغيره، رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه عن أبي سعيد، أليس كذلك؟ ابن ماجه لم يروي حديث أبي سعيد، إنما رواه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. ونأخذ من ذلك فائدة، خصوصا حين الكتاب والتأليف، لا تقلد أحدا في باب العزو سواء يتعلق بالأحاديث أو بأقوال أهل العلم. وهذا مشاهد، شخص يخطي ثم هذا الخطأ يتكرر من عدة أشخاص يثقون بالناقل ثم ينقلون عنه ثم يتبين أن الناقل أخطأ، فتجد أن هذا الخطأ متكرر. ومن يتأمل مثلا كتب الأحكام أو كتب الفقه يجد هذا ظاهرا، تجد مثلا الحديث يعزى مثلا للبخاري، ليس في البخاري، لكن أحيانا تجد المنشأ أحد المؤلفين أخطأ فيه، ثم تجد أن البعض يحسنون الظن بهذا المؤلف ولا يرجعون المثل لصحيح البخاري فيتكرر هذا الخطأ. إذن هذه فائدة نستفيدها. قال والدارقطني، نعم الدارقطني رواه من حديث أبي سعيد، وكذلك الحاكم. قال وغيرهما، أي الحاكم وغيره، مسندا. المسند المقصود به أي موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة المسند يقصد به الموصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر الصحابي ليس فيه سقط، وتارة يقصد بالمسند ما روي بالسند سواء كان متصلا أو منقطعا، وهنا قصد الأول أي مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم موصولا غير منقطع يعني غير مرسل. ورواه مالك بن أنس في الموطأ، في كتاب الموطأ، مرسلا. قال عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى المازني عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحيى المازني تابعي. وناخذ من ذلك فائدة في تعريف المرسل، نقول المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التعريف الأدق في تعريف المرسل. المرسل ما رفعه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم. البعض يقول المرسل هو ما سقط منه الصحابي، لو جزمنا أن الساقط هو الصحابي ما حكمنا بضعفه، الأصل في المرسل الضعف، لكن لا نعلم هل التابعي رواه عن صحابي أو رواه عن تابعي. فالأدق في تعريف المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث الذي يرفعه التابعي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأسقط أبا سعيد. ولا شك أن الإمام مالك رحمه الله تعالى ثبت في روايته، فعلى هذا الصحيح في حديث أبي سعيد أنه مرسل وليس موصولا، فرواية الدارقطني إسنادها ضعيف. لكن قال الشيخ رحمه الله تعالى وله طرق يقوي بعضها بعضا، قال حديث حسن، حسن سبب طرق، وحينما قال طرق يقصد والله أعلم متن الحديث وليس رواية أبي سعيد والله أعلم. وصدق رحمه الله تعالى، فالحديث جاء عن 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، آني حديث لا ضرر ولا ضرر، وكلها لا تخلو من ضعف في سنيدها، لكن ضعفها يسير كهذه الرواية التي بين أيدينا من إرسال أو ضعف في أحد الرواة. أتى حديث عبادة، حديث أبي هريرة، حديث ابن عباس، حديث جابر، من حديث مالك بن أبي ثعلبة، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ولا شك أن هذه الأحاديث بمجموعها تدل أن الحديث أصلا، فأقل أحوال الحديث أنه حسن كما ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى وإياه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو، كلمة لو حرف امتناع لامتناع، ومعنى حرف امتناع لامتناع امتنع ادعاء رجال أموال قوم ودماءهم ما أعطيناهم بدعواهم، وفيه جواز كلمات لو، ومر بنا ذلك مرارا. ينهى عن كلمة لو إذا كانت بعد حصول المقدور، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو تفتح عمل الشيطان وينهى عنها بعد حصول المقدور. كذلك ينهى عن كلمة لو إذا كانت تعارض الشرع، فإذا كانت تعارض الشرع أيضا ينهى عنها. وإلا الأصل في كلمة لو إذا كانت من باب الخبر فالأصل أنها جائزة. لو يعطى الناس بدعواهم، لو يعطى الناس، كلمة يعطى فعل مبني للمجهول، سواء أعطاهم القاضي أو أعطاهم الأمير أو أعطاهم المسؤول عامة. لو يعطى الناس بدعواهم أي كل شخص يدعي يعطى بالدعوة، يعني من غير بينة. دعاوى نوعان، نوع يقبلها القاضي ويطلب البينة، وهذا هو الأصل، هو نوع أصلا لا يلتفت إليه القاضي ولا يقبله، وهي إذا كانت الدعوة تخالف حسب أصلا القاضي لا يلتفت إلى هذه الدعوة ولا يطلب البينة. مثلا لو أن شخصا أتى وجهه يسيل دما من الضرب، ثم قال اعتدى علي فلان، وقال بأي شيء؟ قال بعود الأراك الذي يستاك به، قام بجلد بعود الأراك حتى سالت الدماء. هل يمكن أن عود الأراك يفعل هذا الفعل؟ إذن أصلا الحس يرد هذه الدعوة، فأصلا لا يقبلها القاضي فيرده ولا يطلب منه البينة. لكن لو قال فلان معه سوط وقام بضرب، هنا يقبل الدعوة القاضي ثم يطالبه بعد ذلك بالبينة. لدعى رجال، حينما قال لدعى رجال، ذكر الرجال خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا يتوقف عليها. رجال أموال قوم، مر بنا أن المال ليس خاصا بالذهب والفضة والأوراق النقدية، كل عين مباحة النفع من غير حاجة سمى مالا. رجال أموال قوم، كلمة قوم هل هي خاصة بالرجال أو عامة تدخل فيها الرجال والنساء؟ يظهر الله أعلم أن كلمة قوم هي خاصة بالرجال، وربما تدخل النساء تبعا. أما كونها خاصة بالرجال لقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، قال قوم ثم ذكر النساء، فليظهر أنه قصد بالقوم الرجال. لكن أحيانا ربما تدخل النساء تبعا في القوم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، لا شك أن نوحا عليه السلام أرسل إلى الرجال والنساء، فذكر الرجال لكن النساء تدخل تبعا. وبعضهم يرى أن قوم يدخل فيها الرجال والنساء، مثل الآية اللي ذكرتها قبل قليل أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، قال قوم الرجال والنساء، لكنه ذكر النساء مرة ثانية، يكون هذا من باب العطف لأجل تأكيد الحكم فيما يتعلق بالنساء، فالسخرية تكون من النساء أكثر من الرجال. لدع رجال أموال قوم ودماءهم، يدعوا دماءهم أي استباحة الدماء وأنهم يستحقون القتل. لكن البينة، مر بنا أن لكن من أخوات إنا، وإن تنصب الاسم وترفع الخبر، لكن التي تنصب هي المشددة لكن، أما لكن المخففة الساكنة لا تنصب بإجماع النحاة. نقول لكن من حرف استدراك فقط، ما نقول حرف استدراك ونصب. البينة تكون مبتدأ، لكن البينة على المدعي، عندنا المدعي، البينة على المدعي. حينما قال البينة، المشهور من كلام الفقهاء أن البينة عندهم هي الشهادة، إذا قالوا البينة يقصدون بها الشهادة. والصحيح أن البينة عام من ذلك، كل ما يبين الحق هو داخل في باب البينة، فتكون الشهادة هي بعض البينة. مما يدل على ذلك في الصحيحين في قصة المرأتين حينما أكل الذيب ابن الكبرى، فادعت أن الذيب أكل ابن الصغرى، أخوه على داود عليه السلام فقضى به الكبرى، فلما خرجوا سألهما سليمان عليه السلام فأخبرته الخبر، فقال ائتوني بالسكين لأشقه بينكم نصفين، فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو لها، فحكم بالابن بالصغرى قرينة الشفقة. هذه بينة، ليس هناك شهود، إنما هو لأجل القرينة. الحديث كما ذكر في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى، فالشاهد من ذلك أن البينة كل ما يبين الحق فهو داخل في باب البينة، لكن أحيانا تكون هذه البينة أصل يعتمد عليه، وأحيانا تكون قرينة ينتفع بها. ولكن البينة على المدعي، عندنا مدعي ومدعى عليه وهو من أنكر، فالمدعي بعض فقهاء يجعل ضابط المدعي يقول هو أن يطلب أو يدعي خلاف الظاهر، هذا يسمى مدعي. القلم معي، الظاهر أنه لي، فشخص يقول القلم لي هذا يسمى مدعي لأنه يطلب خلاف الظاهر، فإذا كان القلم معي فالأصل أنه لي وملكي، أنا الذي القلم معي مدعى عليه. المدعي هو الذي يطلب خلاف الظاهر، والمدعي عليه هو الذي الظاهر يكون معه. وبعضهم يقول المدعي هو الذي إذا سكت ترك، والمدعي عليه بخلافه إذا سكت لا يترك. على هذا في القلم، لو أن المدعي قال القلم لي ثم سكت ولم يتابع الدعوة، هل نطلب منه بيناه؟ لا، لكن المدعي عليه لا بد من إما بينة أو يمين كما في هذا الحديث، فإذا كان المدعي لم يأتي بالبينة المدعي عليه اليمين. إذن هذا هو الضابط في معرفة المدعي والمدعى عليه. قال البينة على المدعي واليمين، حينما قال اليمين أي مقصود به الحلف. قال على من أنكر، على من أي الذي، ومن اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم. فلو أخذنا بظاهر هذا الحديث قلنا كل مدعى عليه، وليظهر أن هذا ليس مرادا، مثلا فيما يتعلق بالأشياء التي يؤتمن عليها المكلفون، مثلا شخص قيل له لم تصلي، قال بل صليت، هل نطلب منه اليمين؟ لا، عبادة مؤتمن عليها، أو الزكاة عبادة مؤتمن عليها. امرأة في باب الطلاق مثلا قالت حط ثلاث حيض، خرجت من عدة، ادى عليها الزوج أنها لم تخرج من عدة، هل نقول لابد من اليمين؟ ظاهر لا. فليظهر الله أعلم أن ما اؤتمن عليه العباد من الشارع هذا لا يجب فيه اليمين والله أعلم. أما ما اؤتمن عليه العباد من العباد فليظهر الله أعلم أن فيه اليمين. شخص ادعى رد الوديعة وأنكر المودع، قال ما رديت عليه الوديعة، ائت بي شهود، نقول لا، القول قوله مع يمينه. إذن هذا الحديث ليس على عمومه، وأيضا سأشير إن شاء الله إلى متى نجعل اليمين في جانب المدعي وليس المدعى عليه. واليمين أي الحلف على من أنكر، فالمقصود باليمين الحلف. قال حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، البعض الحديث في الصحيحين وهو الجزء الأخير من الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم ولكن اليمين على المدة عليه، هذه رواية الصحيحين من حديث ابن عباس، ولكن اليمين على المدة عليه، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر اليمين، لكن ليس عندنا البين على المدعي في رواية الصحيحين. نعم ليست عندنا في رواية الصحيحين من حديث ابن عباس الذي بين أيدينا، لكن في الصحيحين ثبت البين على المدعي. مثلا في قصة من قذف زوجته بالزنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهره، والحديث الصحيحين ثبوت أن البين على المدعي واليمين على من أنكر هي ثابتة في الصحيحين، لكن الكلام على هذه الرواية التي بين أيدينا ليس فيها البينة على المدعي. قال حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، يعني بهذا اللفظ بعضه في الصحيحين. البينة على المدعي واليمين على الأنكر، عندنا شخص ادعى نقول ائتنا بالبينة، المدعي ليس عنده بينة، ما الحكم؟ اليمين تجب على من؟ على من أنكر. طيب المنكر المدعى عليه أيضا رفض اليمين، ماذا نصنع؟ ظاهر هذا الحديث إما أن يحلف وإما أن نحكم عليه بالنكول، هذا هو الذي قد يفهم من الحديث، لأنه جعل عليه يجب عليه اليمين، إذا ما حلف الظاهر أنه يتبين كذبه. وأيضا حينما جعل البين على المدعي واليمين على من أنكر، لماذا؟ المدعي جانبه ضعيف لأنه يطالب بشيء خلاف الظاهر، فطلب منه الأقوى وهي البينة بخلاف المدعى عليه، الظاهر أنه صادق فالواقع يصدقه، فطلب منه الأمر الأخف، هذا هو السبب في كون جعلنا البين على المدعي واليمين على من أنكر. أرجع إلى مسألتنا، إذا نكل المدعى عليه ورفض اليمين ما الحكم؟ بعض العلم يرى أنه يحكم عليه بمجرد النكول، وقد يفهم ذلك من هذا الحديث، بعضهم يقول نرد اليمين مرة ثانية على المدعي، فنقول للمدعي احلف، فإن حلف حكمنا على المدعى عليه، وإن لم يحلف لم نحكم. وبعضهم يفصل يقول أحيانا نحكم بالنكول ولا نرد اليمين، وأحيانا نرد اليمين، فمتى نحكم بالنكول؟ إذا كان المدعى عليه هو الذي يعرف عنده العلم بخلاف المدعي، فإذا أبى حكمنا بالنكول إذا أبى اليمين. إذن على هذا متى نحكم بالنكول؟ إذا رفض المدعى عليه اليمين ونحكم عليه بالنكول، إذا كان العلم عنده فقط، بمعنى المدعي لا يعلم هنا نحكم، أما إذا كان المدعي لا يعلم إنما العلم هو عند المدعي فهنا نرد اليمين، وهذا صحيح من جهة النظر ومن جهة الأثر. أما من جهة الأثر، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه باع عبدا بثمانمائة درهم واشترط البراءة من كل عيب، فرفع من اشترى العبد الأمر إلى عثمان، قال في العبد عيب لم يبينه لي، فقال ابن عمر بعتك بالبراءة، فأمر عثمان رضي الله تعالى عنه ابن عمر أن يحلف، فنكل عن اليمين من عمر، فرد عثمان رضي الله تعالى عنه الغلام لابن عمر رضي الله تعالى عنه، وباعه بعد ذلك بخمسمائة وألف درهم. الأثر عند الإمام مالك وإسناده صحيح. الشاهد من ذلك المشتري هل يستطيع أن يجزم أن ابن عمر يعلم بالعيب ولا يعلم؟ لا يستطيع، لكن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يعلم أو لا يعلم؟ يعلم بيقين هل كان في عيب أو لا. حينما كان المدعي عنده العلم دون المدعي حكمنا بالنكول، ولا نطلب المدعي أن يحلف. وكيف أحلف على شيء لا أستطيع أن أعزم به؟ واليمين لابد أن تكون على أمر يقين. أما إذا كان المدعي لا يعلم والذي يعلم هو المدعي فنرد اليمين. متى نردها؟ على المدعي إذا كان العلم متوقف على المدعي والمدعى عليه لا يعلم. مثلا شخص أتى لورثة شخص وقال لي 1000 في ذمة مورثكم، قيل له البينة، قال ليس عندي بينة، قيل للمدعى عليهم الورثة احلفوا، قالوا كيف نحلف ونحن لا نستطيع أن نلزم، هل هو صادق أو كاذب؟ هل نلزمهم باليمين؟ نحن سنلزمهم باليمين، لا يعلمون، نحن لا نعلم، لو كنا نعلم أنه صادق لأعطيناه، لكن لا نستطيع أن نلزم أنه صادق أو كاذب. من الذي يعلم؟ المدعي والمدعى عليه؟ المدعي هو الذي يعلم. فمثل هذه الحالة نرد اليمين على المدعي لأن العلم عنده، وهذا هو الصحيح. لا نقول نحكم بالنكول مطلقا ولا برد اليمين مطلقا، فنحكم بالنكول إذا كان المدعى عليه عنده العلم ونكل نحكم، وإذا كان المدعى عليه نكل لكن ليس عنده علم والعلم عند المدعي لا نحكم بالنكول، إنما نرد اليمين إلى المدعي. وهذا هو الظاهر من الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عن هذا الحديث. كما ذكرت قبل قليل ليس على عمومه، بمعنى اليمين أحيانا ليست على المدعى عليه إنما تكون على المدعي. قبل قليل ذكرت مثالا، إذا نكل المدعى عليه والمدعي هو الذي عنده العلم فتكون اليمين في جانب من؟ في جانب المدعي. أيضا تكون في جانب المدعي في باب القسامة، والقسامة معروفة ليس كذلك؟ مرت بنا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أولياء الدم بأن يحلفوا. أيضا تكون اليمين في جانب المدعي إذا كان معه شاهد، المدعي إذا كان معه شاهد هذا يقوي جانبه فيقال احلف. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد، بيمين يمين المدعي مع الشاهد، هذه قضية عين يعني لا عموم لها. ولذلك بعض العلم ينقل أنه لا يقضى باليمين والشاهد في باب حدود في باب القصاص. أيضا تكون اليمين في جانب المدعي إذا كان هناك قرينة تدل على صدقه. مثلا لو تنازع نجار وخياط فالخياط معه المطرقة يقول هذه المطرقة لي، والنجار يقول لا المطرقة لي، فإن نظرنا إلى كون المطرقة مع الخياط هذه قرينة تقوي أن المطرقة له، لكن المعروف المطرقة لا تكون مع الخياط، الخياط له مقص له إبرة له مكينة خياطة، إنما المطرقة تكون للنجار. على هذا ما نقول للنجار المدعي البينة، إنما نقول له اليمين، فأصبحت القرينة كأنها شاهد، فنطلب منه اليمين، فإذا حلف أعطيناه المطرقة. ما السبب جعلنا اليمين في جانبه؟ لأجل قوة القرينة التي معه. وعلى هذا يقال حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه البين على المدعي واليمين على من أنكر ليس على عمومه، إنما هو في قضايا معينة أحيانا يكون الأمر بخلاف ذلك كما ذكرت. لذلك بعض العلم يقول اليمين في جانب أقوى المتداعيين، اليمين على الحلف يكون في جانب أقوى المتداعيين، ما يلزم المدعى عليه داعي منه اليمين. لا، قد تكون اليمين كما ذكرت قبل قليل على من؟ على المدعي إذا كان هو الأقوى، هناك أشياء تدل على صدقه فنجعل اليمين في جانبه، والله أعلم.